الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار أن تقدم لكم هذا الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك على تلك السلسلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتها وخاتمتنا جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اليوم يعني إن شاء الله موعدنا مع بدايات مراحل قيام الساعة، فنحن على يقين من أن حال الناس جميعا لا ينصلح أبدا إلا إذا علموا أن هناك يوم يحاسب فيه الإنسان على أعماله. من غير ذلك لا ينصلح حال المسلم أبدا. إذا علم أنه سيحاسب وسيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، يبتدي يجهز نفسه، يهيئ نفسه عشان يلقى الله عز وجل بأعمال طيبة، يبعد عن كل ما يغضب الله عز وجل. فهذا هو الحاجي لأن كل إنسان هو ينصلح حاله مع الله عز وجل، أنه يعلم أن في هناك دار آخرة. حقيقة كان ممكن يعمل الدار الآخرة ديت في 10 حلقات بالضبط، لكن كنا هنسردها سرد، فأنا آثرت أن احنا نخليها في 30 حلقة عشان ناخذ راحتنا في سرد الحقائق التي ترد عن الدار الاخره، وناخذ العظه والعبره من كل درس من هذه الدروس، فنسال الله عز وجل ان ينفعنا بها ان شاء الله جل وعلا. اوشكت الدنيا على الزوال، وعرف من ذلك قلوب اكثر الناس متعلقه بالدنيا، ولا حول ولا قوه الا بالله. انظر ماذا يقول الله جل وعلا: اقترب للناس اجلهم ولا حسابهم؟ حسابهم، مع ان الاصل هو الاجل قبل الحساب، لكن الله عز وجل يعجل لك بالكلام عن الحساب قبل الكلام عن الاجل. سبحان الله، وهذا من المقدم، يعني من الأشياء التي يقدمها الله عز وجل قبل ذكر إيه؟ قبل ذكر الموت نفسه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يقول جل وعلا: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ويقول جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ها ونراه قريبا، ويقول جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. بل وعند الحاكم بإسناد الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. طبعا إلا من رحم الله. شوف قد ايه بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم الكلام ده من أكثر من 1400 سنة، وبيتنبأ بأحوال المسلمين في زمن الغربة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقتربت الساعة واقتربت، وبعدين ايه؟ ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، مع انهم عارفين الايام ايه خلاص قربت، ولا يزدادون من الله الا بعضا. طبعا احنا النهارده هنبدا كلامنا عن النفخ في الصور، لكن قبل النفخ في الصور احنا قلنا ان النار، ودي اخر علامه من علامات الساعه الكبرى، حشرت الناس جميعا اللي هم الكفار عياذا بالله، لان صح في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه الا على مين؟ على شرار الخلق، على الكفار والمجرمين والمنافقين. اما المؤمنون كما تعلمون ان الرسول قال اخبر ان ايه ستاتي اليهم الريح اللينه فتقبض ارواحهم جميعا، ثم بعد ذلك يبقى الكفار والمنافقون، وياتيهم الشيطان فيقول: الا تستجيبون؟ فيقولون: في اي شيء؟ يقول: ان ترجعوا مره اخرى الى عباده الاوثان. فيرجعون مره اخرى الى عباده الاصنام، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيبقى شرار الخلق في هذا الوقت. النار دي هتحشرهم، هتطلع منين؟ من قاعرة عدن، كما كنا في الدرس الماضي، تطلع من قاعرة عدن وتحشر الناس من المشرق إلى المغرب، إلى إيه؟ إلى أرض الشام اللي هي أرض المحشر. لما يحشروا من هذا المكان هيهجروا كل المدن اللي على وجه الأرض، حتى المدينة، حتى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في سكن المدينة. أيوه، رغب لمين؟ للمؤمنين. أما لما الكفار هيبقوا بقى في آخر الساعة، في آخر الدنيا، خلاص لا رغبة لهم، لأنهم أصلا لا يذكرون من هو الله. مش النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ الحديث رواه مسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني ممكن واحد يبقى كده سبحان الله ويقول ده أنا سمعت جدي كان بيقول حاجة غريبة بيقول الله هي إيه معناها؟ خير ولا يعلم من هو الله وعليهم تقوم الساعة ولا حول ولا قوة بالله. يبقى إذن إيه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض إيه الله الله. طيب الساعة هتيجي إزاي؟ هتتدرج؟ لا، ما هي علامات الساعة الصغرى والكبرى دي تهيئة تهيئة وتوطئة لقيام إيه لقيام الساعة. دي علامات أمارات. إيه العلامات جاتنا بتحذرنا وترغبنا وترهبنا عشان نستعد للقاء الله عز وجل. طب ما فيش حد استعد وما حدش سائر خلاص بقى تقوم الساعة إيه فجأة بغتة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية قيام الساعة. هتقوم إزاي؟ هتقوم بسرعة لا يتخيلها ولا يتصورها عقل بشر. حديث رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. اثنين واقفين مع بعض، واحد بيشتري واحد ايه بيبيع وبيتفرج على الثوب. الساعة تقوم فجأة ما يلحقش حتى يطبق الثوب ده، ولا يلحق يشتري ولا يلحق التاني يبيع. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. وبعدين: ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، حلب الناقة أو حلب الغنم أو أي حاجة، فلا يطعمه. جيب اللبن ولسه هيشرب ما يلحقش يشرب وتقوم الساعة. ولا تقومن الساعة وهو يضيط حوضه فلا يسقي فيه. أعزكم الله بيطي من الحوض كده ولسه يجيب منه مية، خلاص الساعة إيه تقوم. ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمه. يعني يطلع لقمة كده من الطبق لسه حطها فوقه الساعة تقوم. شوف السرعة دي سرعة عجيبة جدا. تقوم الساعة في هذه الحالة. وفي الرواية الثانية عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه أي إلى فمه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم. طب إزاي هتقوم؟ الدنيا دي كلها تنتهي إزاي؟ بنفخة، نفخة واحدة، نفخة واحدة من عبد من عباد الله من ملك كريم مقرب اللي هو إسرافيل عليه السلام. نفخة واحدة من عبد من عباد الله يدمر كل الكون ده كله، يدمر السماوات، يدمر الأرض، يدمر البحار، الأشجار، الأنهار، النجوم، الكواكب، الأقمار، كل حاجة تدمر في الكون ده كله بنفخة ملك. فكيف بقدرة الملك سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفخة واحدة، نفخة واحدة، مش خطة، مش ضربة، لا، نفخة، نفخ نفخة في الصور في البوق فتقوم فكل الدنيا دي كلها تنقلب. تخيل، فتقوم الساعة بنفخة من نفخات الملك، هذا الملك الكريم إسرافيل عليه السلام. في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما الصور؟ يعني يوم ينفخ في الصور، إيه الصور ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصور قرن ينفخ فيه، اللي هو البوق، البوق، تمام كده؟ طيب، يأمر الله عز وجل إسرافيل، خلاص ده الدنيا كلها أصبحت عياذا بالله كفر بواح ليس فيه ذرة إيمان، انتهت الحياة، خلاص كل المؤمنين راحوا، كل قبض، وما بقي على الأرض إلا الكفار وشرار الخلق. تقوم الساعة، يأتي الإذن من مالك الملك وملك الملوك إلى عبد من عباده إلى إسرافيل، فيأمره جل وعلا أن ينفخ في الصور فينفخ، فبالنفخة دي يدمر الكون كله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن إسرافيل ده سبحان الله ما يقدرش ينفخ كده إلا ما يأتيه الإذن من مين؟ من الملك سبحانه وتعالى. ولذلك هو سبحان الله منذ أن خلقه الله عز وجل وأعطاه الصور أي البوق، وهو حتى يومنا هذا ينتظر، ينظر إلى العرش وينتظر متى يأمره الحق جل وعلا بالنفخ في الصور، ولا تطرف عينه منذ أن خلقه الله عز وجل وإلى أن يصعق في آخر الزمان. تخيل كل دوت وهو إيه؟ لا يطرف بعينه طرفة عين. ليه؟ يخشى أنه يتأخر في تنفيذ أمر مالك الملك ومالك الملك. اسمع ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب السور منذ وقل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. يا الله، ملك من الملائكة هينفخ نفخه يدمر الكون ده كله، ورغم ذلك مشفق أنه يأخر أمر الله عز وجل لحظة واحدة. تقدر تعمل زي مع ان ده ايه ملك، يعني زي ما بقول لك بنفخه واحده يدمر الكون ده كله، ورغم ذلك مشفق ما يقدرش، عمال باصص على العرش ولا يستطيع ان يطرف بعينه طرفه عين لحظه واحده، ورغم ذلك ما يقدرش يأثر الدم، ما يقدرش يعمل حاجة، ما يقدرش يأخر أمر الله عز وجل. يبقى احنا من باب أولى بقى، احنا الضعفاء المساكين لا يعني لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، نقدر نعمل زي ملك زي هذا الملك الكريم إسرافيل، إن احنا ننفذ أمر الله عز وجل ولا نحيد طرفة عين عن شرع الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف مدى الرهبة في هذه النفخة أو في هذه الأحوال، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مشفق جدا من نفخ الصور. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن يقول: كيف أنعم، كيف أنعم بهذه الدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. فقال المسلمون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، شق عليهم هذا الأمر، فقالوا: فكيف نصنع وقتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. شوف حبيبك ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم، لا يترك أي خير لما يدلنا عليه، ولا يترك أي شر إلا حفظنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ومش النبي بس اللي مشفق، لا وكل المؤمنين مشفقين أيضا من إيه؟ من النفخ في الصور. بل وتعجب إن مش النبي بس عليه الصلاة والسلام ولا المؤمنين بس، بل إن الدواب أعزكم الله تشفق من النفخ في الصور. الدليل على كده، خد الدليل، حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه يعني تاب الله عليه، وفيه خبت يعني مات، وفيه تقوم الساعة، وما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة، في غاية الفزع والرعب. أي دابة على وجه الأرض بنص وإخبار الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أي دابة على وجه الأرض يوم الجمعة في غاية الرعب. ليه؟ خايفة إيه؟ من قيام الساعة. تصبح وهي مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا ابن آدم، ابن آدم بس هو اللي إيه؟ مش واخد باله، والدنيا واخداه، واللي بياكل من حرام بياكل، واللي بياكل بالربا بياكل، واللي مخلي مراته واولاده عجانين مش مشكله بالنسبه له، واللي عياله ما بيصليش مش سائل، واللي هو نفسه ما بيصليش مش فارقه معاه، واللي لسه لحد النهارده مش قادر يبطل لا مخدرات ولا نساء ولا ما حدش فارق يعني الا من رحم الله سبحان الله. فالدواب بنفسها مشفقه، والمسلم مش مشفق سبحان الله الا من رحم الله سبحانه وتعالى. بل وحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم عمال بيحذرك من كل حاجه تاذيك، وعمال بيدلك على كل خير، وعمال بيدلك على كل خير يقربك من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا اليوم الذي سينفخ فيه الصور، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال: ان من افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم، وفيه قبض، وفيه النفخه، وفيه الصعقه، فاكثروا علي من الصلاه فيه. ما تصلي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله وقد أرمت، يعني أصبحت رميما، يعني خلاص أنت في القبر ميت في الوقت ده. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأيام، فعرض علي فيها يوم الجمعة، عرض على النبي عليه السلام يوم الجمعة، شكلها إيه؟ فإذا هي كمرآة بيضاء، وإذا في وسطها نقطة سوداء، تخيل مرايه بيضاء وفي وسطها ايه نقطة ايه سودة جدا. فقلت: ما هذه؟ قيل: هذه الساعة. يبقى الساعة تقوم ايه في يوم ايه في يوم الجمعة. طيب، فإذا ما كان الكون قد امتلأ بالكفر والشرك بالله، يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور، يقول جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، للنفخة الأولى. ثم بعد ذلك الناس طبعا في غاية الفزع والرعب، ولسه هي دلوقتي الكلام عن المسألة دي، في غاية الفزع والرعب. ثم يأمره الله عز وجل بعدها بالنفخة الثانية، وهي قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ماذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا أو ليتا، والقراءتان صحيحتان، إلا أصغى ليتا فأمال عنقه ورفع ليتا، أي أمال صفحة العنق، صوت جبار، صوت صعب جدا جاي من فوق، فالكون ده كله يبص فوق كده، إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ إيه اللي اتغير في الكون ده عشان يحصل النفخة العجيبة دي؟ صوت مرعب جدا. بسبب الصوت دوت يفزع الخلق كله، حتى الدواب تأتي من الجبال والوديان والسهول والهضاب من كل مكان وتجتمع في مكان واحد، الشمس نفسها هتشوف هيحصل لها ايه، كل ده كله هيتغير من النفخه دي. نفخة من ملك كريم، فنفخة تدمر الكون ده كله، لا تبقي شيئا في هذا الكون إلا وتدمره. انظر ماذا يقول جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. جماعة اللي بينكروا قيام الساعة والوقوف بين يدي الله، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، حتى ما يقدرش يوصي اكتباسيته يوصي أهله بأي شيء، ما يستطيع. في لحظة كل الكون ده يتدمر. تخيل مع المشاهد دي عشان بس تقف أو تقف على حجم الفزع، فزع عجيب جدا. انظر هذه الشمس اللي هي حجمها كما يقول يعني علماء الجيولوجيا أو الجغرافيا يبلغ قدرها أو حجمها أكثر من حجم الأرض 1,300,000 مرة. كل الشمس دي يذهب ضوءها ونورها بسبب النفخ. عايزك تشوف النفخ ده تعمل ايه. كل ده بأمر مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. الشمس يذهب ضياؤها وتظلم، الكواكب اللي حواليها دي كلها تتناثر، كله يتفجر ويتحطم بنفخ. خد بالك كل ده بنفخ من ملك، من عبد لله سبحانه وتعالى، عشان تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. الجبال كلها تتناثر، البحار والأنهار تتحول إلى شعل من النار، نيران عجيبة جدا. المية اللي هي سبب الحياة تتحول إلى نيران. الجبال العملاقة اللي احنا شايفينها التي ثبت الله عز وجل بها الأرض، يجعلها الله عز وجل تدك، تصبح رماد، تصبح تراب. كل الجبال دي كالعهن المنفوش أي كالصوف الممضغ. عايز تشوف يوم القيامة، عايز تقرأ حاجة تعرف من خلالها كأنك شايف يوم القيامة، اسمع لقول حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والترمذي في سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، كأنه شايفها بالظبط، فليقرأ قول الله، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. ثلاث سور دول تقراهم بتمعن تحس كأنك شايف يوم القيامة قدام عينيك. إذا الشمس كورت، ذهب ضوءها ونورها وأصبحت مظلمة. الشمس اللي بتنور لنا ويبعث الله عز وجل لنا بها الدفء والنور، كل هذا يظلم بإيه؟ بنفخة. وإذا النجوم انكدرت، النجوم اللي الشمس تعتبر أصغر نجم فيهم، ده في من النجوم كما يقول العلماء من النجوم من يبلغ حجمه قد الشمس 400,000,000 مرة، لكم أن تتخيل. كل ده يتساقط وينكدر، يسقط كل روح، كل كله هيتغير، معالم الكون كلها تتغير في لحظة دي. وإذا النجوم انقدرت تساقطت، وإذا الجبال سيرت. يا الله، ده انت لو شفت صخرة كبيرة ده زلزال واحد حصل في إيران، شوف سبحان الله، هزة بس بجزء يسير جدا من الأرض طاح ب70,000 واحد. تخيل بقى لما الكواكب دي كلها تتناثر، تخيل لما الجبال كلها تتحرك تمشي سبحان الله، وسيرت الجبال فكانت سرابة، سبحان الله شوف المنظر. وإذا الجبال سيرت وزيلت عن مواضعها، تصبح ككثبان الرمل، زي الرملة الجبال اللي انت شايفها دي. يقول جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. ويقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. بل إن الحق جل وعلا يزيل تلك الجبال بالكلية، كل حالة تزول في هذا الكون. يقول جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ايه مناسبة الكلام ده؟ كفار مكة لما نظروا إلى جبال مكة ورأوا عظمة الجبال فقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتزعم أن الله عز وجل يزيل تلك الجبال؟ كل الجبال الصعبة دي الصخرية دي تزال؟ فنزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وسيرت الجبال فكانت سرابا وإذا العشار عطلت. العشار الناقة العشراء التي يعني تبلغ من الحمل 10 أشهر، دي من أنفس أموال العرب. إذا العشار عطلت، إذا رجل عنده ناقة عشراء خلاص هتولد وعرم ذلك يهملها ولا يأتي نحوها ولا ينتفع بها، ليه؟ خلاص النفخة حصلت، الكون ده كله تغير. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، حتى الوحوش مشفقة من قيام الساعة، أول ما تسمع النفخة تنزل كلها من الجبال والوديان إلى السهول وتجتمع في مكان واحد وهي في غاية الفزع، الكل جاء في ذلة وانكسار بين يدي الواحد القهار سبحانه وتعالى. وإذا البحار سجرت. يا الله، المية اللي كانت سبب حياة اللي بنشرب منها، بحار والأنهار والمية اللي احنا بنركب عليها السفن ونسافر ونحمل عليها البضائع، كل ده وبنصطاد منها الاكل والسمك، وده كل اسباب الحياه كلها تفنى خلاص. واذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، يزوج كل نفس مع قرينتها، الكافر مع الكافر، والمؤمن مع المؤمن، والمنافق مع المنافق، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا الله، الموءودة اللي دفنوها في الجاهلية حية، بنت صغيرة دفنوها حية لأنه كان بيستعر من خلفة البنات، الموءودة دي تأتي يوم القيامة وتسأل بأي ذنب قتلت، فإن كانت التي قتلت تسأل فما ظنكم بالخاطب. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، يا الله اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا السماء كشطت، حتى السماوات السبع كلها تدمر، يا الله تطوى، يوم نطوي السماء خطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السماء الجميلة اللي بتسعد العيون برؤيتها، كل ده ينسف، كل ده يطوى، كل ده يتضمر، كل ده يتضمر في لحظة واحدة، حتى ألوان السماء نفسها تتغير، مرة تلاقيها زرقاء، مرة تلاقيها حمراء، مرة تلاقيها خضراء، تتغير ألوان السماء كلها، كما قال جل وعلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، ألوان السماء تتغير، وتطوى السماوات السبع، وإذا الجحيم سعرت، وهي ناقصة تسعير، ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، يقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ففزع الصحابة وقال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكفيلة بنا كافية أوي، ده احنا لو نتعذب في نار الدنيا يبقى كفاية، فقال صلى الله عليه وسلم ولكن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. سلم يا رب سلم، وعلى الرغم من شدة الحر ده كله تصحر تزداد نار وقودها الناس وإيه والحجارة، وإذا الجحيم سعرت، لكن أبشروا أيها الموحدون، وإذا الجنة أزلفت، الجنة بقى تقرب لكم، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، الجنة تقرب للمطيعين الذين انقطعوا عن الدنيا وأطاعوا الله عز وجل. وإذا الجنة أزلفت خربت، في هذه اللحظة علمت نفس ما أحضرت، علم كل إنسان ما فعله وما قاله، علمت نفس ما أحضرت. تأمل معي أيضا قول الله عز وجل إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور ضعفرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا الله والله الآية دي يا إخوة ورب الكعبة، الآية دي بتقطع قلب الواحد، إيه اللي غرك بربك سبحانه وتعالى؟ أكرمك، أنعم عليك، إدك نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الإسلام، نعمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة الزوجة، نعمة الصحة، الأولاد، العافية، إدك نعمة، نعم كتير قوي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ورغم ذلك حاربنا ربنا بالنعم اللي هو الدهن. ما غرك بربك الكريم يا الله؟ اسمع قول الله عز وجل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، كل اللي مدفونين فيها، وتخلت، خلاص أدت الأمانة لله عز وجل، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملقي. في النهاية وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى، لازم هتقف بين إيدين ربنا، لازم هتقف بين إيدين ربنا فيحاسبك على كل صغير وكبير. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا،
المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا.
نسأل الله أن يختم لنا خاتمة التوحيد وأن يجمعنا مع النبي في الجنة. بعد كل دوت، هل ممكن إنسان ما يكونش مصلي لسه مش عايز يصلي؟ هل ممكن إنسان يكون لسه النهاردة عمل علاقة محرمة مع واحدة مش عايز يتوب؟ هل ممكن تكون واحدة النهاردة لسه متحجبتش مش عايز تحجب؟ هل ممكن يكون إنسان النهاردة لحد النهاردة بيعق أمه وأباه مش عايز يتوب؟ هل ممكن لحد النهاردة إنسان وقع في ذنوب ومعاصي قد كده ومش عايز يتوب؟ إزاي؟ يبقى قلبه إيه ده؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كل اللي حكيته لك ده بنفخة واحدة من ملك، فكيف بمالك الملك يا الله؟ والله يا إخوة محتاجين من قلوبنا دي ترق ونعرف قدر الله عز وجل وعظمة الخالق سبحانه وتعالى عشان نحب المنطيع قبل ما نطيع، عايزين نحبه لأن ربنا يستحق إن احنا نحبه ولا لا؟ صح لا؟ وإن تعودوا نعمة الله لك، والله لو ما ادانا حتى ولا نعمة شو بدي يستحق إنه يحب سبحانه وتعالى. يوما يجعل الولدان شيبا، انظر ماذا يقول جل وعلا عن هذا الوصف، عن هذه النفخة، عن هذا اليوم الذي سنعرض فيه على الله عز وجل. هذا اليوم يجعل الطفل المولود الصغير يشيب رأسه زي ما قلنا بكده في الدرس اللي فات، كأن الله عز وجل يقول لك إذا كان الطفل الصغير ده شعره يشيب، أمال أنت يعني جايب الزوب قد الجبال؟ احنا بنقص حد، احنا بنقول للناس النهارده كلها توبي، بنقول لكل الخل ده كله توب، بنقول لكل اخت توبي، لكل اخ توب، عايزين كلنا نتوب الى الله عز وجل ونعملها توبه لله سبحانه وتعالى. فمن يقص حد من رحمه ربنا. لكن شوف اذا كان طفل صغير هيشيب راس، فما ظنك بنا احنا؟ ده احنا ذنوبنا كتير يا اخو، ذنوبنا كتير قوي. اسمع لقول الله عز وجل: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. من الذي يصف عظمتها؟ هو العظيم جل وعلا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قلنا في الدرس اللي فات ليه ربنا ما قالش يوم ترونها تذهل كل مرضع، مع ان اللفظ ده صح وده صح، لكن المرضع هي المرأة التي ترضع في الحولين، المرضعة هي التي ترضع الآن في اللحظة دي، في لحظة ارضعها لطفلها اول ما تشوف تسمع النفخة ترمي طفلها مش عايزاه، مع ان ده احب واحد جه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقرب الأمثال لنا فقال كما عند البخاري: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. سبحان الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ما قالش وتضع النساء حملها، لأن مش النساء بس، لا ده الحية لو حامل هتضع حملها، لو أعزك الله لو البقر حامل تضع حملها، لو أي كائن حي على وجه الأرض من الذين يحملون تضع حملها في تلك اللحظة بنفخة واحدة من ملك الكريم. وتضع كل ذات حمل حملها والناس بشكائه وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور. وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير. فيقال سيروا تشهدون فضائحا، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب هو على حساب ما عليهش حساب، وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب ظهوره؟ نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. وهنا سؤال مهم أول، ماذا قال جل وعلا؟ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من اللي ربنا استثناهم في الآية؟ حد عارف؟ ربنا يحفظه. طيب، قال بعض أهل العلم هم الملائكة، وقال بعضهم هم الحور العين، وقال بعضهم هم الخلق الذين يخلقهم الله عز وجل للجنة، وقال بعضهم بل هم الشهداء، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال، ومن بينها ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر. لكن الصحيح أنه لم يرد نص صحيح صريح في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين استثناهم الله عز وجل، إن الشهيد يعيش في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو حي يرزق كما أخبر المولى عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حديثان يوضحوا لك أن المسألة لابد أن نتوقف في الحكم على هذه المسألة. إيه هي؟ حديث الأول رواه البخاري ومسلم. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، صلى الله عليه وسلم. فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، عرش مالك الملك سبحانه وتعالى، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى، اللي هي لما طلب من الله عز وجل أن ينظر إليه سبحانه وتعالى. حديث الثاني أيضا في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، ده من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. يبقى النبي توقف في المسألة ولا لا؟ توقف صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ماذا يقول؟ يقول فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة. صح؟ لا حد يعلم وقت الساعة؟ حد شعر. يبقى برضو الذين استثناهم الله عز وجل إذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم توقف في هذه المسألة وقال لا أدري أكان في منفعة أم كان ممن استثنى، الله أعلم. فإن كان النبي توقف في باب أولى إحنا إيه؟ نتوقف في هذا. طيب، نفخ في الصور، أمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فنفخ في الصور نفخة واحدة، فأول ما نفخ هذه النفخة مات كل حي ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لم يبق إلا الحي الذي لا يموت. فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور فسينسى، وكل مذكور فسيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. ألا توحد الله؟ لا إله إلا الله. فمات كل حي ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت. في الحديث الذي رواه الطبراني والطبري، وهو الحديث للأمانة العلمية ضعيف بطولي، حديث بطولي ضعيف، لكن فيه فقرات صحيحة فنقف مع هذه الفقرات. ومدار ضعف الحديث على إسماعيل بن رافع وهو ضعيف كما قال علماء الجرح والتعديل. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في جزء من الحديث، يقول فيأتي ملك الموت بعد النفخة الأولى فيقول له الحق جل وعلا يا ملك الموت من بقي؟ من اللي بقي في الكون ده كله؟ فيقول، طبعا لو كان الحديث ده صحيح يبقى كان الذين استثناهم ايه؟ اللي جايين اللي احنا نقولهم دلوقتي، اللي هم جبريل وميكائيل واسرافيل وحملة العرش وملك الموت، ده لو كان الحديث صحيح. لكن الحديث قلنا ايه؟ ضعيف. فيأتي ملك الموت لمالك الملك وملك الملوك فيسأله الحق جل وعلا يا ملك الموت من بقي؟ مين اللي لسه موجود؟ كن ده كله خلاص، كله مات، انس وجن ودواب وطيور كله مات. فقال بقي جبرائيل وميكائيل واسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك وملك الموت، وبقيت أنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا لملك الموت ليمت جبرائيل وميكائيل بلا من عظمة بلا من أمر، فيذهب ملك الموت فيقبض روح جبرائيل وميكائيل. سبحان الله، جبريل عليه السلام الذي أمره الله عز وجل أن يقلب كل كرة قوم لوط بجناح واحد، وهو له 600 جناح كما صح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صورته الحقيقية مرتين، له 600 جناح، بجناح واحد قلب 5 كرة 5 محافظات قرى قوم لوط فرفعها إلى السماء حتى وصلت إلى مقربة عظيمة، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حتى سمعت الملائكة صوت رباح كلابهم، ثم جاء أمر الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلة. نزل عملت التجويف اللي فين؟ البحر الميت. البحر الميت لما نزل فيه بعد كده المية ليس فيه كائن حي، لا سمكة ولا أي حاجة، تأخذ من ميته تسقي الزرع، الزرع يموت بشؤم معصية قوم لوط. فجبريل عليه السلام بكل الصولغان والضخامة والعظمة دي كلها، النبي صلى الله عليه وسلم رآه كما صح في الحديث أنه رآه على رفرف بين السماء والأرض، يعني على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض، ده جبريل. فيأتيه ملك الموت ويقبض روحه، ثم يقبض روح ميكائيل، ثم يقبض روح إسرافيل اللي نفخ النفخة دي في الصور، ثم يرجع إلى الحق جل وعلا. من بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقيت حملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا: ليمت حملة العرش. حملة العرش، وهل العرش يحمل بحملة العرش أم بقدرة مالك الملك وملك الملوك؟ قدرة الحق جل وعلا، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فيموت حملة العرش ويحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانين، يموت يقبض ملك الموت روحهم، ثم يرجع ملك الموت وهو مشفق غاية الإشفاق، فيقول له جل وعلا: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي عبدك الماثل بين يديك. فيقول جل وعلا: وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، مات كل شيء ولم يبقى إلا الملك سبحانه وتعالى، مات كل حاجة، كل السماوات والأرض، كل حاجة في هذا الكون أصبحت خامدة، أصبح الكون خرابا خرابا، منظر موحش، منظر رهيب جدا. فيطوي الحق جل وعلا السماوات بيمينه، ويطوي الأرض بشماله، ويقول في أرجاء الكون: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الملوك وأين الجبارون وأين المتكبرون؟ جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ سبحانه وتعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكلام ده بالنسبة ليه؟ لأهل الأرض، كل من عليها يعني على الأرض فان. أما الآية الثانية: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء تشمل من في الأرض ومن في السماء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار. أي عبد كم يراك الله عصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أي عبد كم يراك الله عصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والفرح ويوما عروسا تشيب فيه النواصيه، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. حد امتى هنبدأ في الغفلة؟ حد امتى مش هنلتزم الالتزام الذي أراده الله عز وجل؟ مش كفاية منظرنا ده بس؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. وإلا لو كان المنظر يغني فكان أبو جهل كان منظره برضو كان ملتحن كان عامل. لا، محتاجين نعرف الناس إيه هو الإسلام ومن هم المسلمين، محتاجين نعرف الناس إن المسلمين دول أفضل خلق الله، محتاجين نوري الكون ده كله ان افضل ناس واحسن ناس واكرم ناس واعبد ناس لله عز وجل هم المسلمين. بعد هذه النفقه وبعد ما يقبض الحق جل وعلا السماوات بيمينه والارضين بشماله ويقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون، يظل الكون هكذا لمده 40 يوم لا ندري، 40 شهر ايضا لا ندري، 40 سنة برضو لا ندري. ثم بعد ذلك يحيي الله عز وجل إسرافيل مرة ثانية من أجل أن ينفخ في الصور مرة ثانية، من أجل أن تقوم الخلائق كلها في لحظة واحدة للعرض على مالك الملك وملك الملوك. يقول جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين يا شباب اللي ما بتغضش بصركم، يا أخواتي اللي ما بتغضوش أبصاركم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم. شاب اللي ما بيغضش بصر عن النساء، قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم مرة ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام؟ قال بعض أهل العلم ينفخ مرتين، وقال بعضهم 3 مرات. قال الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي أن إسرافيل عليه السلام ينفخ نفختين فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث. لكن ذهب الإمام ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفاريني إلى أنها 3 نفخات، هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وأنا لن أرجح أي أمر من ذلك. ليه؟ لأن كل واحد له حجته. إزاي؟ لأن اللي حجته أن هم نفختين بس، كان حجته أن هم نفختين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بين النفختين 40. لكن كلمة ما بين النفختين 40 لا يدل على تحديد هم نفختين بس، لأن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث. لأن اللي قالوا أن هم 3 فرقوا إزاي؟ قالوا هي نفخة إيه؟ الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. اللي قالوا نفختين قالوا لا، هي نفختين لسبب، هي نفخة الفزع فلما فزع الناس استمرت النفخة لحد ما صعقوا، فدي نفخة واحدة. وتحددت منين؟ قالوا ان هي نفخة واحدة، نفخة الفزع، فضلوا الناس في فزع لحد ما ايه؟ لحد ما صعقوا، فسميت بنفخة الفزع وايه؟ والصعق في آن واحد. اللي قالوا 3 قالوا لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الكلام عن 3 نفخات في آياته. قال جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الآية الثانية أخبر عن النفختين التانيين بقى، قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فأنا عن نفسي أتوقف، هل هم 2 ولا 3؟ الله أعلم، سواء 2 أو 3، المهم إن احنا نرجع إلى الله بس. ده اللي يهمني من الموضوع ده كله، ما بين النفختين قد إيه؟ مسافة قد إيه ما بين نفخة الصعق؟ خلاص الناس صعقوا وخلاص كله مات، الكون ده كله مات ولم يبقى الا الحي الذي لا يموت. ما بين النفختين دول، نفخة الصعق ونفخة البعث، قد ايه؟ 40. 40 قد ايه؟ الله اعلم. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. فقال الصحابه لابي هريره: يا ابا هريره، 40 يوما؟ قال: ابيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: ابيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: ابيت. أبيت عن إيه؟ يعني امتنعت أن أخبركم، أو امتنعت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا علم لي بذلك، فلا علم لي بذلك. فالمهم نرجع بقى لموضوع النفخات، النفخ في الصور يحيي الله عز وجل إسرافيل بعد 40. بعد 40 يحيي مالك الملك وملك الملوك هذا العبد الذي نفخ النفخة الأولى في الصور، يحيي إسرافيل، ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث بعد أن صار الكون خرابا لمدة 40. هينفخ نفخة البعث ليقوم الناس من القبور للوقوف بين يدي العزيز الغفور. طب ازاي؟ دي الأجساد كلها فنيت. أيوة فنيت، ما عدا جزء صغير جدا أكبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي عليه إن في جزء صغير بيسموه العصعص، اللي هو عشب الذنب، جزء في آخر السلسلة الفقارية في ظهر الإنسان. الجزء ده كل حتة في جسم الإنسان تفنى إلا الجزء ده. ليه؟ لأن الجزء ده هو اللي هينبت منه الإنسان مرة تانية عند نفخة البعث. طبعا معلوم ان اجساد الانبياء والشهداء لا تفنى او لا تبلى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي الجسم ده يطلع مره تانية؟ ما هو الجسم خلاص فني ولم يبقى الا عجب الذنب الجزء الصغير لحد تتعظم صغيره في حجم العدسه الصغيره. طب ازاي هيرجع تاني؟ فيرسل الله عز وجل مطرا من السماء ينزل المطر فيخترق الارض ويصل الى كل عجب ذنب من الموجودين في الارض فينبت منه الجسد مره اخرى. يا الله الا توحد القادر سبحانه وتعالى. شوف قدره ربنا دي قدره عظيمه. حته العظمه الصغيره دي العصعه الصغيره قد كده قد العدسه يطلع منها الانسان لا يختلف شكله ابدا هو نفس الشكل. بلى قادرين على ان نسوي بنانه. شوف شوف القدره بقى المطلقه لله عز وجل. يعني مش مساله ان احنا هنطلعك لو كنت اسمر تطلع اسمر لو ابيض تبقى ابيض لو كنت بشعر بشعر يبقى لو كنت مش بشعر لا ده حتى بصمات الصوابع بتاعتك هترجع لك تاني زي ما هي بالملي. بلى قادرين على ان نسوي بنانه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يا الله ينزل الماء أو تنزل الماء من السماء فتخترق الأرض فتنبت الجسد من الجزء الصغير. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثم ينزل ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر زي الزرع ما طلع كده الإنسان هينبت يطلع سبحان الله. تنزل الماء تصل إلى عجب الذنب والعجب الزنب ده يبتدي يتفتح والإنسان ينبت ويطلع إيدين رجلين عظم لحم شحم شعر كل ده ويبقى جسدا هامدا خامدا بلا حرام بلا روح جسد فقط كده منظر وصورة لسه ما دبتش روح فيه مرة تانية لسه ده كل ده من المطر. المطر نزل فنبت الإنسان ولسه لحد الآن ما طلعش. طيب فإذا تم الخلق واكتمل النمو مرة أخرى وأصبحت الأجسام هياكل موجود هياكل اللي يحصل في الوقت ده يرسل الحق جل وعلا ليأتي بتلك الأرواح أرواح العباد أرواح المؤمنين كما قال أهل العلم في العالم العلوي وأرواح الكافرين في العالم السفلي أرواح خبيثة. فيأمر الله عز وجل إسرافيل أن يأتي بتلك الأرواح كلها فتأتي الأرواح من أماكن لا يعلمها إلا مالك الملك وملك الملوك وتوضع كل الأرواح في البوق عند السور. ويأمر الله عز وجل إسرافيل يكون كله ميت لسه يدوب بس الأجساد طلعت ونبتت من المطر اللي نزل من السماء لكن لسه إيه بلا حراك بلا روح. فيأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ. تأمل معي المشهد ده والأرواح تتناثر في الفضاء الدنيا كلها تكمل أرواح وتنزل كل روح في الجسد بتاعها بقدرة الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. لا تنزلش روح واحد في جسد واحد تاني ابدا لا يمكن لا يمكن كل روح تنزل في نفس الجسد الذي يعلمه الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك. عايز تتخيل معايا المنظر ده عيش معايا المنظر ده بروحك وقلبك. تخيل كده الارض هامده اهي وفجاه ابتدت الارض تتشقق ويطلع منها اجساد انت طلعت واللي جنبك طلع وهناك واحد طلع وهنا 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 وبدات الارض عماله تنشق وتطلع واذا الارض ايه مدت وألقت ما فيها وتخلت خلاص بتطلع كل الأمانات اللي جواها. الأرض عمالة تتفتح من كل مكان والناس عمالة تطلع كله عمال يطلع وتدب الروح في كل الأفساد وتدب الروح في كل الأفساد. طب لو واحد أكلته السباع يجمع ازاي ده؟ بقدرة الخالق جل وعلا. لو واحد اترمى في البحر السمك أكل شوية شويتين أبع رش المية طلع عز أخلاق الكلاب أكلت منه وبعدين الطول أكلت منه كل مكان منه في حتة شكل يجمعه الخالق جل وعلا قادر على كل شيء أينما تكونوا يأتي بكم الله جل وعلا سبحانه وتعالى. شوف الحديث ده في الصحيحين بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه كثيرا عمل معاصي كثيرة أوي فلما حضرته الوفاة جمع أولادا وقال أي أبنائي أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال ولكني ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله فإذا أنا مت فأظلمني نار ثم ألقوني في النار فإذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان فلئن قدر الله عز وجل على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. نفذوا الوصية وعملوا ما عايزه. فلما صار رمادا وذروه على الريح مع الريح
على الأشجار والجبال والوديان والبحار، أمر الله عز وجل كل مكان أن يخرج ما فيه، فاجتمع الرجل واقفا بين يدي الحق جل وعلا، فقال له جل وعلا: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال: يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. يا الله، اللهم ارحمنا يا رب برحمتك. سبحان الله، فلو إنسان حتى بقى رمات واترمى في أي مكان، فالله عز وجل يجمعه مرة أخرى، فالأرض تخرج كل من فيها. قال جل وعلا: وألقت ما فيها وتخلت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض إيه؟ أثقالها. القبور أجساد عمالة تطلع منها، جسد والثاني والثالث والرابع طالع من القبر، اللي بقاله 1000 سنة، واللي بقاله 50,000 سنة، واللي بقاله 10 سنين، واللي بقاله يوم، واللي بقاله واللي بقاله، وكله طالع ينفض التراب من على جسمه، وطالع كل موجه عينه لمكان واحد، الداعي الذي يدعوه إلى أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. فده كله ماشي في اتجاه واحد، ورا الداعي معه سائق يسوق الأرض المحشر، وشهيد يشهد عليه بين يدي الحق جل وعلا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اللي كان صوته عالي النهاردة، اللي كان صوته عالي في الدنيا على شرع الله وعلى سنة رسول الله، مش هتسمع له حس في الآخرة. فلا تسمع إلا همسا، اسمع لقول الحق جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال جل وعلا: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مقطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ من اللي قولنا؟ احنا كنا لدين في القبر، مع أنهم يعذبون ورغم ذلك يعتبرون العذاب اللي في القبر ده رقدا كأنه نال، زي ما جاء في حديث الإمام أحمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الكافر وهو يعذب ويضرب بمطراق من حديد ويعذب، يقول: رب لا تقم الساعة. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل ينطلق إلى أرض المحشر، كل واحد مع سائق وشهيد، سائق يسوق إلى أرض المحشر وشهيد يشهد عليه يوم القيامة. مين أول من تمشق عنه القبر؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من يمشق عنه القبر، أول واحد يطلع من قبري صلى الله عليه وسلم. ثم ينادي مناد من قبل الله جل وعلا: أيتها العظام البارية، أيتها الأجساد العارية، أيها الناس، لقد حان وقت القيام للوقوف بين يدي الحق جل وعلا. الكون كله بيتجه إلى أرض المحشر، يحشر الناس يوم القيامة كما جاء في الصحيحين حفاة عراة غرلا. انظر معايا، تأمل الذل اللي احنا هنبقى فيه، تخيل الذل ده كله والإنسان لحد الآن مش عايز يرجع. ليه؟ ايه القلوب دي؟ سبحان الله، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مقتولين، والشمس تبنو فوق الرؤوس. تقول أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله شوف حياء أمنا عائشة، شوف يعني يا ريت أخواتنا يتعلموا، شوف أمنا عملت إيه. فتقول أمنا عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، شوف إيه اللي شغلها، يعني مش شغلها بس الحساب وبس، لا أنا ما أقدرش أعرف أريانا في وسط الرجالة. فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، فأعظم به من يومي. يوم يقف في شاب رجل عريان كما ولدته أمه وبجواره ملكة جمال العالم ما يقدرش يبصر، يا ما اللي يقف عن مواصل يعاكس البنات ده حاله إيه؟ ده يوم القيامة بنهدي الكلام ده لكل الشباب، الشباب اللي فتنوا بفتنة النساء، يوم القيامة هتقف عريان عريان ليس على جسدك شيء وجنبك ملكة جمال العالم ما تقدرش تبصها بصها بصة واحدة. فأعظم بهذا اليوم الذي يقف فيه الرجال والنساء حفاة، لا يستطيع الرجل أن ينظر إلى امرأة ولا امرأة أن تنظر إلى رجل. فإذا جاءت الصاخة، شوف الصاخة اللفظ يعني كأنه هيخرج منك، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين المال الذي حرصت على أن تجمعه ونسيت لقاء الله عز وجل من أجل المال ومن أجل الدنيا؟ أين الجاه؟ أين الزوجة؟ أين الأولاد؟ أين الوزارة؟ أين المنصب؟ أين الصيت؟ أين السمعة؟ أين الصحة؟ أين العافية؟ أين وأين وأين؟ أين كل هذا؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب المرهتيج يحملها 70,000 ملك كما جاء عند مسلم، 70,000 ملك والنار جاية سبحان الله تكاد تتلمض من الغيظ على العصاة وعلى المنافقين والكفار. يا الله 70,000 ملك لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. شوف 70,000 70,000 شوف رقم أديه، وعلم من ذلك تزفر زفرة تكاد تتفلت من الملائكة. الكل في الوقت دوت يجثو على ركبتيه، ينزل على ركبته. دعاء الأنبياء اللي هم صفوة خلق الله في هذا الوقت، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يطلب منهم الشفاعة كل نفس نفس، اذهبوا إلى غير إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي للشفاعة لفصل الحساب بين العباد ثم للشفاعات التي تأتي بعد ذلك. تخيلوا بقى مع كل المشاهد يا إخوة، تخيلوا بقى في ناس عايشين النهاردة بيمكن البعث يقولوا ما فيش أخي وما فيش إله وما فيش قيامة وما فيش جنة وما فيش نار، في كلام ده فيه وحكى القرآن ذلك. انظر ماذا يقول جل وعلا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، معقولة بعد ما خلاص هنفنا في القبور نرجع تاني؟ فقال جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة هو القادر سبحانه وتعالى، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، إمتى بقى الكلام ده؟ قل عسى أن يكون قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولذلك توعده الله عز وجل على ذلك التكذيب، يقول جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا بين يدي الله، قال المشهد ده من مشاهد يوم القيامة المسبقة اللي هتحصل، قال أليس هذا بالحق؟ ها كنتوا تنكروا البعث؟ مش كنتوا تقولوا ما فيش قيامة؟ مش كنتوا بتقولوا ما فيش الله؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى، مش بس لا وربنا. فما كانش فيه رب في الدنيا، ما كنتش بتقولوا فيه ربنا، لا المرة دي ايه؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يا ريت نيجي يوم القيامة من غير مظالم، يا ريت نيجي بطاعات، يا ريت نيجي بشيء يبيض وجوهنا أمام الله سبحانه وتعالى. روي أنه جاء أبي بن خلف عليه من الله ما يستحقه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بالحبيب المصطفى، فقال أتزعم يا محمد أن جاء بعظام رفات كده وانفتها كده، عظام عليها مضى عليها سنين طويلة وخدها بالقطن وطلع بها على النبي عليه السلام، وقال أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا ومسك العظم وراح مفتتها كده تراب؟ فقال له صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله عز وجل ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. يا الله. ورؤي أن هذا الكلام جاء وهذا الموقف جاء من العاص ابن وائل أنه فعل هذا، فنزل قول الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي الله يبارك فيكم. سبحان الله، قادر على أن يحيي الموت. ولذلك انظر ماذا يقول جل وعلا، حديث قدسي رواه أحمد بسند صحيح: قام النبي يوما فبصق في كفه صلى الله عليه وسلم ثم قال: يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. شوف الإنسان الذي خلق من نطفة وعرم من ذلك يتكبر ويتعالى على مالك الملك وملك الملوك، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك نعمتي عليك مغرقاك، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. حديث الثاني رواه البخاري يقول جل وعلا، شوف الحديث ده يبكي، قال جل وعلا: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي، شوف ما أحلم الله، شوف حلم ربنا علينا قد إيه، أما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله: ليس يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ألا توحد الخالق؟ لا إله إلا الله. تعالوا نعيش في لحظات مع أدلة البعث والنشور، الناس اللي تمكن لهم أدلة، أدلة بسيطة جدا، 6 أدلة في عجالة سريعة عشان نعرف كيف أنه لا بد من يوم يقف فيه الناس بين يدي رب الناس جل وعلا ليقتص الحق جل وعلا من الظالم للمظلوم، ولينفصل الناس يوم القيامة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله أن يجمعنا في الجنة جميعا يا رب العالمين. أول حاجة إن إعادة خلق الشيء أيسر من خلقه أول مرة، ولله المثل الأعلى. لك أن تتخيل لو النجار اللي صنع الترابيزة دي، الترابيزة دي كسرت، هل النجار اللي صنعها ما يقدرش يصلحها؟ ما يقدرش يعيدها ثاني؟ طبعا يقدر، سهل جدا. ولله المثل الأعلى، ولذا قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وما فيش شيء أصلا صعب على الله سبحانه وتعالى، لكن ده من باب تقريب الأفهام فقط. وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظر للمثل الثاني أو للدليل الثاني، إخبار العليم جل وعلا بوقوع يوم القيامة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأن يوم القيامة هيحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع يوم القيامة، يبقى إحنا كمؤمنين نصدق ولا ما نصدقش؟ يبقى نصدق، يبقى ده أكبر دليل أيضا على وقوع يوم القيامة. الدليل الثالث أن الله عز وجل يستدل بإحياء الأرض بالنبات على البعث مرة أخرى. يقول جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أرض جداء ليس فيها زرع، ليس فيها أي شيء، الأرض مشققة ما فيهاش أي حاجة، ارمي فيها البذر ونزلت المطر، إيه اللي يحصل؟ سبحان الله. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. شوف الدليل بقى، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. زي ما أحيى الأرض يحيي الموتى سبحانه وتعالى. دليل الرابع الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. النشأة الأولى أكبر دليل على النشأة الثانية. يعني على سبيل المثال احنا كل يوم بنشوف ايه، أطفال بيتولدوا، دواب بتتولد، طيور بتطلع، يعني كائنات كل يوم بتطلع وكائنات كل يوم بتموت. فالقادر على خلقهم أول مرة قادر على أن يخلقهم مرة أخرى. يقول جل وعلا: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. انظر بقى ماذا يقول جل وعلا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وانت ناسي أن انت أصلا ما كنتش حاجة، فربنا خلقك، فلما يعيدك أسهل وأيسر. وزي ما قلنا ما فيش حاجة تصعب على الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة الاستدلال بمسألة النوم. ماذا يقول جل وعلا؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم وفاة صغرى، والاستيقاظ حياة صغرى، والحياة الكبرى الفين وإن الدار الأخيرة اللي هي الحيوان، حياة كاملة في الجنة، والموت حكم لازم، والحياة مرة أخرى حكم لازم، وسيبعث الإنسان مرة أخرى. سادس حاجة ضرورة الجزاء في الآخرة لازم، ما ينفعش أنا واللي ظلمني في الجنة مع بعض، لازم أشجن. ينفع تبقى جنة؟ لا ينفعش، ده ربنا هو الحكم العدل الذي لا يسوي بين المجرم وبين المؤمن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكرة لإيه؟ للتعظيم. أي شيء مهما صغر أو كبر لا يمكن إنسان الظلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أو جزاءهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آخر دليل الاستدلال بإحياء بعض الأموات. في أموات ماتوا وربنا أحياهم في كتير أوي. معقول الكلام ده؟ آه والله، وأدلة كلها موجودة في القرآن وفي السنة. انظر ماذا حدث بقوم موسى. قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إيه اللي حصل؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وبعدين ماتوا خلاص. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب وبنو اسرائيل لما قتلوا رجل واحد، قتل ايه رجل من بني اسرائيل، ايه القبائل كلها اختلفت مع بعضها مين اللي قتل الرجل ده؟ مش عارفين. ايه القبيله دي تتهم دي ودي تتهم دي، يعملوا ايه؟ فراح النبي الله موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، فاوحى الله عز وجل اليه ان يامرهم بان يذبحوا بقره. ايه اللي حصل بعد التعنت وبعد ما قعدوا بقى يطلبوا ويسالوا لاخر القصه؟ حصل ايه؟ فذبحوا البقره، وامرهم موسى عليه السلام ان ياخذوا جزءا من جسد البقره الميت ويضربوا به الرجل الميت، فاذا بالرجل قائم يقول قتلني فلان ثم مات. قدره مطلقه لله سبحانه وتعالى. بل واخبرنا الحق جل وعلا عن الذين فروا من ديارهم وهم الوف خشيه من الموت فاماتهم الله ثم احياهم. ماذا يقول جل وعلا؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله إيه؟ موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بل هذا العزير، العزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشه، قرية كل اللي فيها إيه؟ أباده الله عز وجل ومات، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. استعظم المسألة. شوف ربك عز وجل ماذا صنع. يقول جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. جه السؤال بقى، قال كم لبثت؟ ها قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. طب فين الأدلة؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، حتى الأكل والشرب بتاعك بقدرة الخالق جل وعلا لم يفسد. الأكل لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه زي ما هو، أكلك وشربك زي ما هو سبحان الله. لكن في آية تانية هي اللي عرفت هذا الرجل، الآية العجيبة دي هو اللي خلته إيه يتيقن مما أعزك الله. الحمار بتاعه مات، الحمار بتاعه مات. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. إيه اللي يحصل؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. الحمار ميت خلاص، فبقى رميم تراب، فأمر الله عز وجل التراب فكان عظاما، أصبح الحمار هيكل عظم بس واقف كده. ثم أمر الله عز وجل فكسي لحما، العظم تأمل هاي مشهد، فالعظم اتكسى إيه؟ لحم، واللحم اتكسى جلد، والجلد اتكسى شعر. ثم أمر الله الملك فنفخ فيه فنهق الحمار فقال الرجل أعلم أن الله على كل شيء قدير. قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. بل انظر أيضا إلى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى. وهل إبراهيم كان في الشك عليه السلام؟ كلا وألف كلا، وإنما أراد أن ينتقل من عين اليقين إلى حق اليقين. ما فيش أي شبهة بالنسبة له، وما فيش أي حاجة بالنسبة له ولا شك أبدا بالمرة. كل ما في الأمر أراد فقط أن يرى هذه الآية. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير، 4 طيور مختلفين أنواع مختلفة، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عمل إيه سيدنا إبراهيم؟ خذ 4 طيور ذبحهم ثم بعد ذلك قطع أشلاءهم حتت ورماهم إيه على الجبال ثم دعاهن إبراهيم عليه السلام. جاء كل طائر، كان سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ قطع الاشلاء دي كلها ورماها على الجبال واحتفظ برؤوس الطيور فقط، رأس الطائر خلاها معاه، فاحتفظ برأس الطائر. فلما جاءت الطيور دعاهن ابراهيم عليه السلام، فجاءت الطيور تسعى تمشي قدام عينيه لحد ما وصلت، فلو قدم رأس طائر لطائر آخر لأبى لحد ما يأذن الرأس بتاعته فيرضى فيأخذ رأس بتاعته ثم يطير بعد ذلك. شوف هذه آية من آيات الله عز وجل سبحانه وتعالى. وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال جل وعلا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. وأصحاب الكهف ماذا صنع الله عز وجل بهم؟ خلاهم في القبر ضرب على آذانهم في حالة موات كم سنة؟ 309 سنة سبحان الله. ثم أحياهم مرة أخرى مرة أخرى عشان يكونوا آية للناس. وكذلك ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا. وقال جل وعلا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. الآية الثانية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وكانت آية سيدنا موسى دي آخر حاجة كانت آية سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من بين الآيات العصا عصا جامدة يلقيها تتحول إلى حية ثم يدعوها فترجع مرة أخرى عصا. آية من آيات الله عز وجل سبحانه وتعالى. قد إيه بقى الإنسان يبقى جاحد لما يمكن البعث وقد إيه تبقى الدنيا ما تسواش حاجة خالص لما يكون ما فيش يوم قيامة. ما ينفعش ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش اللي بيصلي زي اللي ما بيصليش ما ينفعش اللي بيغض بطره زي اللي بيغض بطره ما ينفعش اللي بيشرب خمر زي اللي ما بيشربش خمر ما ينفعش ان اللي بيشرب سجارة زي اللي بيستعمل سواق ما ينفعش ان اللي بيعق والديه زي اللي بيبر والديه ما ينفعش. لازم يوم يفصل فيه بين العباد ويقتص فيه من مظالم العباد. إيانا إيانا ثم إيانا أن نأتي يوم القيامة بمظلمة. وقد خاب من حمل ظلمة كل الخيبة والخسارة من حمل مظلمة. ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ حديث رواه مسلم. المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال صالحة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده كان الكلام عن النفخ في الصور وعن فناء هذا الكون. لكن يا ترى الناس هتحشر وهم طالعين من قبورهم أحوالهم إيه؟ هل اللي طالع من قبره وهو أطاع ربنا هيبقى نفس الرجل اللي طالع من القبر اللي جنبه وهو بيعصى ربنا؟ لا. أحوالهم إيه؟ أشكالهم إيه؟ هيبقى عاملين إزاي؟ وبعدين لما يروحوا أرض المحشر شكلها هي أرض المحشر وكيف يكون الحشر؟ وكيف يكون النفخة نفخة البعث؟ وكيف 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 يكون وقوف الناس بين يدي الله؟ وكيف تأتي جهنم يوم القيامة؟ وكيف تدنو الشمس؟ وكيف ينجو من كتب الله له النجاة يوم القيامة؟ هذا ما يكون في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنته. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وترى ذلنا وترى ضعفنا ارحمنا يا رحمن. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا بيض وجوهنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا استرنا ولا تفضحنا استرنا ولا تفضحنا استرنا ولا تفضحنا استرنا ولا تفضحنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا اهدنا يا ربنا اهدنا يا ربنا اهدنا يا ربنا يسر لنا الهدى يسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، يسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين، احشرنا في زمرة الموحدين، احشرنا في زمرة الموحدين، احشرنا في زمرة الموحدين. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أطعم جائعهم واحمل حافيهم واكس عاريهم وداو مرضاهم، وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم. اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر. أن في الكافرين يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت على الكافرين الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود. صلت اليهود بعضهم على بعض، وصلت الكافرين بعضهم على بعض. جمد الدماء في عروقهم، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. آمنا يا مالك الملك وملك الملوك أن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن الكافرين لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ من ذا الذي يغفر ويرحم؟ من ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. نعوذ بك يا ربنا من غمسة في النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من زقوم النار، نعوذ بك من عذاب في النار، نعوذ بك من الخلود في النار. يا رب، يا رب اجمعنا مع النبي في الجنة، يا رب اجبر كسرنا جميعا. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين، وهؤلاء الأخوات جئنا تائبات. ظننا فيك يا ربنا أنك لن تردنا، ولئن رددتنا فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اعتق رقابنا يا ربنا. لا صبر لنا على حر النار، لا صبر لنا على عذاب النار. أجسادنا ضعيفة لا نتحمل عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد،
لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار، وإلى لقاء قريب في إصدار آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.